أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول وهو الواضح عبرة لأصل التلاقى بين الغاية والفعل بكونه لم يدرك قصره أو أدركه لكن لم يجتمعا، وليست له منه إجازة ولا وجادة، ومن ثم احتيج إلى التأريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتأريخ كذب دعواهم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر، كله سجع. نعم، هذا يسمى السجع، ولا يزال الكلام موصولا على قسم المردود وما ذكره رحمه الله تعالى من رد الحديث بسبب عدم اتصال إسناده، لأن من شرط الحديث الصحيح والحسن أن يكون متصل الإسناد، فإذا لم يتصل الإسناد كان الحديث إما مرسلا وقد تقدم معنا الكلام عليه، وإما معلقا وقد تقدم الكلام أيضا عليه، وإما معضلا وهو النوع الثالث، لأنه تقدم على الكلام على المعلق ثم المرسل، والثالث هو المعضل. والمعضل وجه تسميته من إعضاله، لأن راويه أعضله فشق على من بعده أن يتبينه، هذا ما قالوه في سبب التسمية. وهذا الاصطلاح، اصطلاح المعضل الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، من الاصطلاحات القليلة الاستعمال عند الأئمة، بل ادعى قوم أنهم لم يستعملوا هذا الاصطلاح الذي اصطلح عليه المتأخرون، وإنما كان اصطلاحهم في المعضل هو الكسر لا الفتح، وهو المعضل، يعني الذي هو قسيم للمشكل، بمعنى أنهم يقولون هذا حديث معضل، ويقصدون به المتن لا الإسناد. وهذا وقع في اصطلاح كثير من الأئمة، وهذا أيضا الذي اصطلح عليه الحفاظ رحمهم الله من أئمة الحديث، أيضا وقع عليه اصطلاحهم، لكنه ليس بتلك الكثرة. ما هو اصطلاحهم في الحديث المعضل؟ قال رحمه الله: إن كان، يعني السقط، إن كان، أين المحذوف؟ اسم كان. إن كان السقط باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. إذن اشترك مع المرسل في كونه السقط، ومع المعلق أيضا في كونه سقط. تمام، إن كان باثنين فصاعدا،
هو لو قرأنا من قبلها مثلا، يعني والقسم الثالث
أقسام السقط،
والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالف هو المعضل.
بعدها
لا، هذا
إن كان السقط،
إن
كان باثنين فصاعدا مع التوالف هو المعضل.
بعد قلت إن كان السقط باثنين غير متوالين،
لا ما وصلنا، ما دخلنا في هذا، لا لا نزال في هذا. إن كان باثنين، يعني السقط، إن كان باثنين فصاعدا، يعني بثلاثة بأربعة فصاعد تمام مع التوالي فهو المعضل. إذن فارق المرسل والمعلق في اشتراط كونه على التوالي. إذا كان السقط في أول الإسناد بواحد أو باثنين فإنه معلق، إن كان السقط في آخر الإسناد من جهة التابعي فإنه مرسل، ما عدا هذين الطرفين مع اشتراط التوالي فهو المعضل. يشترط أن يكون متواليين. إذا كان الساقط واحدا في أي جهة من جهات الإسناد فهو المنقطع ما لم يكن معلقا أو مرسلا. إن تعدد الانقطاع مع عدم التوالي، سقط واحد ثم اتصل ثم سقط واحد ثم اتصل، فهذا منقطع، وإن تعددت صور الانقطاع فيه. ومصطلح الانقطاع عند المحدثين أكثر من مصطلح الإعضال والتعليق، والمرسل يقاربه. ولهذا يقولون بأنهم قد اصطلحوا في تعبيرهم عن المرسل والمعلق والمعضل بالمنقطع، وكذلك استعملوا فيه الإرسال. وبعضهم يقول بأن اصطلاح المنقطع اصطلاح الفقهاء والأصوليين، وهذا ليس بصحيح بل استعمله كثير من الأئمة. إذن عرفنا أن المعضل الذي يسقط منه اثنان مع التوالي، ولهذا قال البيقوني والمعضل الساقط منه اثنان، لكنه أيضا مثل ما حصل للعراقي في ألفيته قصر في التعريف، ومثل ما حصل أيضا للنووي، ولذلك تعقبه السيوطي في التدريب. يعني النووي في التقريب لما عرف المعضل لم يشترط التوالي، ظاهر كلام العراقي أيضا في ألفيته لم يشترط التوالي. من جاء بعدهم من الحافظ ابن حجر والسيوطي، سيوطي في التدريب، تعقب النووي رحمه الله تعالى. وقلنا بأن البيقوني سار على هذا المعنى، والمعضل الساقط منه اثنان، ولذلك قال وما أتى مدلسا نوعان. ولو قيل في كزيادة في توضيح لا تعقيب، يعني لا تعديل، وإنما كتوضيح، والمعضل الساقط منه اثنان على التوالي فاعتبر بياني، يكون هذا أضبط في التعريف. والمعضل الساقط منه اثنان على التوالي فاعتبر بياني، هذا هو التعريف الذي اعتمد في المعضل. الجوزجاني رحمه الله ذكر عنه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله جميعا، الجوزجاني صاحب كتاب الأباطيل والمناكير، ذكر الحافظ ابن حجر في الإفصاح الذي هو النكت أن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. وقال بعد ذلك والمرسل لا تقوم به حجة، كأنه يريد القياس الترتيبي. يعني إذا كان المرسل لا تقوم به حجة والمنقطع أسوأ منه حالا والمعضل أسوأ حالا من المنقطع، فهو أبعد عن الاحتجاج. ثم قال رحمه الله معقبا على قول الجوزجاني، قال إنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد، معضل في موضع واحد على التوالي باثنين، أما إذا كان الانقطاع في موضع واحد منقطع، وأما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال، والله أعلم. يعني إذا تعدد الانقطاع ثلاثة رواة سقطوا من الإسناد لا على التوالي، وعندنا حديث آخر سقط منه اثنان على التوالي، على قول الحافظ ابن حجر ربما يكون هذا أسوأ حالا وربما يساويه، يعني يكون في الحال على السواء. نبه الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك في كتاب معرفة علوم الحديث على مسألة دقيقة جدا، وهي أن بعض الباحثين، سيأتي كلام الحاكم رحمه الله، أن بعض الباحثين ربما وقف على الإسناد في البحث فوجده معضلا ولا ينشط لجمع طرق الحديث بحيث يكون هذا الراوي قد وصل هذا الحديث في موضع آخر في كتاب آخر. ولهذا قال الحاكم رحمه الله: فينبغي للعالم بهذه الصنعة أن يميز بين المعضل الذي لا يوصل وبين ما أعضله الراوي في وقت ثم وصله في وقت. هذه مسألة مهمة ودقيقة، لأنه لا يحكم على مجرد الإسناد حتى تستوعب الطرق. ولهذا قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علته. وهكذا يعني فيما يقابله، فإن الراوي قد يروي الأحاديث ثم يعضلها. ولهذا قالوا بأن عامة بلاغات مالك معضلات. البلاغات التي وقعت لمالك في الموطأ بلغني، إما أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن عمر. مالك من أتباع التابعين، والأصل أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنان، التابعي والصحابي. فإذا قال بلغني غلبنا الظن على أنه من المعضلات، على أنه من المعضلات. ولهذا العلماء رحمهم الله تتبعوا من المخرجين الموطأ ومن الشراح، تتبعوا الأحاديث التي قال فيها مالك بلغني. وعلى هذا فإن المعضل يشترط فيه التوالي، ويشترط فيه النظر إلى جميع أسانيده. مر معنا أن المرسل يصح الاستشهاد به، وأنها مسألة اجتهادية، وذكرنا الشروط المتعلقة بذلك، أهمها لا أن يختلف المخرج، تابعي وتابعي، سعيد وإبراهيم نخعي مثلا، جيد، أن يختلف التابعي وأن يصح إليهما. واشترطوا شروطا أخرى في المرسل وفي المرسل. على كل حال، المنقطع هل يصلح في الشواهد والمتابعات؟ لأننا لعلنا لا نذكرها في الدرس الماضي. المنقطع ظاهر كلام الحفاظ رحمهم الله وظاهر صنيعهم أنهم يستشهدون بالمنقطع. هذا ظاهر صنيع الترمذي رحمه الله في سننه كما نص عليه الحافظ ابن حجر، ونص عليه البيهقي عليه رحمة الله أيضا في المدخل، وظاهر صنيع الحافظ ابن حجر، وهو الذي سار عليه كثير من عنوا بتخريج الأحاديث والكلام على أدلة الأحكام، ومن تتبع هذا وجد هذا كثيرا. وعلى هذا المذهب أيضا الشيخ الألباني رحمه الله، شيخنا الشيخ مقبل لا يرى أنه يستشهد بالمنقطع. وعلى هذا النظر إلى الإسناد، إذا كان الانقطاع من الممكن أن يحتمل وأن يكون خفيفا، وأن يكون هذا الراوي ليس من عادته أن لا يصل الأسانيد، فإنه قد يقال بأنه يستشهد بمثل هذه الطرق. كذلك المعضل وقع فيه الخلاف، ومع هذا نص الخطيب البغدادي على أنه يصح الاستشهاد به، لكن المعضل فيه تردد كبير. وعلى كل حال، العلة التي قال من قال بأنه لا يستشهد فيها بما لم يتصل إسناده من الإرسال أو التعليق أو الانقطاع أو الإعضال، هي الجهل بحال المحذوف، تمام، هي علتهم في عدم الاستشهاد به، لأن هذا التعليل ما زال موجودا ولا يزال قويا. أمثلة المعضل كثيرة على هذا المعنى الذي اصطلحوا عليه بشرط التحقق. فإذا أخذنا أحاديث مالك رحمه الله التي قال فيها بلاغات، أو من كان في طبقته من يغلب على الظن أن بينه وبين الراوي اثنين من الرواة، فإن هذه معضلات. طيب، بعد ذلك ذكر رحمه الله المنقطع، قال: وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. إذن المنقطع أيضا نوع من الأنواع التي اختل فيها اشتراط الاتصال. فالمنقطع ما لم يتصل، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، ما لم يتصل بحال، يعني لم يتصل بين الرواة. لم يتحمل الرواة الحديث بعضهم عن بعض. هنا قال وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين، معناه أن الإسناد جاء في أول الكتاب الذي تريد أن تبحث عنه متصلا، ثم انقطع، ثم اتصل، ثم انقطع. هذا التعدد في الانقطاع وليس شرطا، ليس شرطا. لو حصل الانقطاع في موضع واحد فهو منقطع مثلا، فهو المنقطع. وكذا سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين، لكن يشترط عدم التوالي، لأنه إذا وقع التوالي انتقلنا إلى المعضل. هذا المنقطع الذي عرف به الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو من الأنواع التي عني بها العلماء في مسألة عدم السماع أو عدم المعاصرة أو عدم الإدراك، التي سينبه عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعلى سوق هذا النوع قامت كتب العلل، أو أكثر كتب العلل وعامة كتب العلل على هذا المعنى، لأنه قال رحمه الله ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا، يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، هذا مات وهذا ولد لم تقع المعاصرة، عصرهما مختلف، هذا مات وهذا ولد بعد 10 سنين ولكننا وجدنا رواية عنه، وهذا غالبا ما يحصل من الكذابين كما سينبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. فإذا لم تقع المعاصرة فإن هذا يجزم بانقطاعه، والعلماء اعتنوا بهذا النوع كما قلنا. والحافظ ابن أبي حاتم رحمه الله ذكر جملة، ثم العلائي بعده يعني في المراسيل، ثم العلائي بعده في جامع التحصيل، ثم العراقي ثم لا إله إلا الله جامع التحصيل للعلائي، ثم العراقي أيضا في تحفة المراسيل، ذكروا جملة يقولون وفلان لم يسمع من فلان. وهذا أيضا يزخر به كتب الرجال والتراجم، سواء كان هذا في طبقة الصحابة فيقولون مثلا زرارة بن أوفى لم يسمع من كعب، لم يسمع من أبي بن كعب، إبراهيم النخعي لم يسمع من عمر، لم يسمع من أبي بكر، وهكذا يبينون عدم السماع، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. يعني أنه من حيث الظاهر، مثلا إنسان لو جاءنا شيخ في هذا العصر يروي سماعا أو تحديثا أو إجازة عن من؟ عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ماذا سنقول عنه؟ كذب. لما؟ لأن المعاصرة منتفية، بينهما 100 سنة يحال أن يكون قد تعاصر. هذا ظاهر، هذا النوع الأول. الثاني أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد. ثم بين هذين النوعين فقال فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه. ايش رايكم في هذه العبارة من الحافظ ابن حجر رحمه الله؟ وشيخه، عدم التلاقي وهو الواضح. قال فالأول يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخ، إذا لم يلتقيا كيف سيكون شيخا له؟ ولهذا تعقبه تلميذه ابن قطلبغة أو الكمال ابن أبي الشريف، ما أدري ما الذي علق في ذهني منهما، أحدهما في حاشيته هما عندي أحيانا طالع فيهما، تعقبه قال إن لم يلقه فليس بشيخ. ولهذا سينبه عليه الحافظ ابن حجر، ولهذا يعني ستكون عبارته الآتية أضبط، ستكون عبارته الآتية أضبط. يعني ننبهك على هذا لأنه لا يشكل عليك وجود العبارات التي تكون خطأ أو فيها نوع من التساهل في كلام الإمام، لا يسقط من منزلته ولا يجعل هذا القول صوابا.
شيخ في الإسناد
لأنه قال في الحديث، لا هو شيخه، يعني الأصل في التعبير، الأصل هذا التعبير وهذا السياق. ذلك تعقبه ابن قطلبغة، وقبل أن يعني قبل أن أطلع على كلام قطلبغة من قبل، يعني عندما حتى قرأت النزهة على شيخنا النجمي رحمة الله عليه، يعني تعجبت من هذه كيف يكون. ثم رأيت ابن قطلبه أو الكمال بن أبي الشريف تعقبه على هذا المعنى فقال رحمه الله بكونه لم يدرك عصره. وما أجاب به أبو عبد الله وجه، يعني شيخه في الحديث، شيخه في الإسناد، وإن كان شيخه في التتلبث لأن هذا نوع من الاصطلاح، أو أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا مجازة. إيش رأيكم في هذه العبارة أيضا؟ ما سأعتبكم عليها لأننا سنأتي على مسألة الرواية والإجازة والمجازة. هل تشترط، هل يشترط التتلمذ أو الإذن في الوجادة؟ لا، لهذا تعبير الحافظ ابن حجر حتى هذه تعقبه عليها القطلبغاء أو الكمال ابن أبي الشريف في نفس الموضعين. الوجادة لا تحتاج إلى إذن. ما هي الوجادة؟ الآن نحن بغض النظر أبو يوسف مجرد عن أن يكون سمع هذا الكتاب عن شيخ، ومجرد عن أن تكون له إجازات ولو واحدة أو متعددة في رواية هذا الحديث، أتيت إلى المكتبة وأخذته وباعتبار طلبي للعلم وتلقيه على المشايخ، تمام، يكون هذا روايتي لهذا الكتاب ستكون إيش؟ وجادة. هذه الوجادة لا يشترط فيها أن يكون فيها تتلمذ أو إذن أو مشيخة، وإلا ذهب العلم. هذا الوجادة عندنا السماع وعندنا الإجازة وعندنا الوجادة، وهذا مما سيذكره علماء المصطلح في آخر في ما يذكرونه في آخر كتب المصطلح. هذا أيضا مما انتقد على الحافظ ابن حجر، لو قال يعني لو قال وليست له منه إجازة كان سليما، لأن الوجادة ليس فيها شرط اللقي ولا المعاصرة. أنا أخذ صحيح الإمام البخاري، وأين أنا والإمام البخاري؟ وليست لي فيه لا سماع متصل وليس لي فيه إجازة، وأدرس هذا الكتاب، هذا يسمى وجادة، أنقل عن هذا الكتاب. ولهذا يعبرون عن مثل هذه الوجادة إذا رأيت في كتب الأئمة وفي كتب التراجم وفي كتب الفقه ستمر عليك قرأت بخط فلان، هذا معناه أنه لم يتحمل الكتاب لا سماعا ولا إجازة في الغالب. هذه العبارات تجدها فيما يصطلحون عليه. قال رحمه الله فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي، لم يلقى فلان لم يلقى فلانا، مثل ما عبرنا مثلا في الأمثلة التي سبقت، زرارة بن أوفى مثلا، الحسن البصري لم يلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أو بكونه لم يدرك عصره، وهذا أبعد لأنه قد يعاصره ولكن لا يقع لهما لقاء باعتبار أن أحدهما في خراسان والآخر في الشام أو في البصرة. طيب، أو أدركه لكن لم يجتمع، وهذا وقع لكثير من الأئمة، أدركه لكن لم يجتمع، ولهذا يقولون بعض الأئمة في زمنه فاته السماع من فلان فيقولون والسماع رزق. إذا تابعت حتى على طرق البحث المعاصرة هذه في كتب التراجم والرواة يقولون ولم يسمع من فلان والسماع رزق، هذا معناه أنه أدركه لكن لم يقع له منه اجتماع ولا فضلا عن إيش؟ فضلا عن السماع، وليست له منه إجازة ولا وجادة، يعني أنه لم يجزه لا الإجازة العامة ولا الإجازة الخاصة ولا إجازة العصر، يعني ما له أي طريق في الإجازة. قال ومن ثم احتاج إلى التأريخ. لماذا احتاجوا إلى التأريخ؟ تاريخ الوفيات في الغالب، لأنهم لم يكونوا يعتنون بمواليد العلماء، لم يشتهروا. الغالب أن الخلاف الأكثر يقع في من؟ في ولادة الرواة، لكن في وفياتهم الخلاف أقل، لأنهم عنوا بضبط تواريخ هؤلاء الأئمة وصنفوا في ذلك كتبا، وفاة الصحابة وفاة التابعين وفاة أتباع التابعين. قالوا من ثم احتاج إلى التأريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم، وهذا كله من عمل أئمة الحديث. وإذا قرأت في شرف أصحاب الحديث أو في كتاب جامعي بيان العلم وفضل أو في كتب التراجم كيف تتبعوا رواة أئمة الحديث ومن روى عن فلان وما عدد تلاميذه وكم رحل فلان إلى هذا البلد وإلى هذا الشيخ ومتى دخلها ومتى خرج منها وكم صلى فيها من الفروض وكم حضر فيها من المجالس، كل هذا يدققون به بأدق مما عليه اليوم الإحصاءات في الدخول والخروج. هذا حال أئمة الحديث. ولهذا قال سفيان الثوري كما رواه عنه ابن عدي في الكامل وذكره الحافظ المصنف رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير، أنه قال لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ. يأتي الراوي فيقول سمعت فلانا، كتبت عن فلان، حدثني فلان، فيأتون إلى التاريخ فيجدون أن هذا مات وهذا ولد، أو هذا مات وهذا دخل إلى البلد، أن بعض الأئمة رحلوا إلى بلاد، فإذا دخل إلى البلد يوصل إليه خبر نعي فلان أو وفاة فلان فيفوته السماع منه. حددوا مثل هذه الأشياء فيستعملون على التواريخ، أنت متى دخل هذا الراوي؟ دخل في السنة الفلانية، السنة الفلانية كان هذا المحدث قد مات واحدة، هذا المحدث قد اختلط ثانية، هذا المحدث قد حجب عن الرواية لأن بعض المحدثين حجب، وإما حجبه الأمراء وإما حجبه أبناؤه بسبب نوع من الاختلاط العقلي الذي وقع فيه، فيذكرون هذا تفصيلا وتدقيقا. انتبه لهذا فإنه من مهماته. ولهذا قال الحافظ ابن حجر وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتأريخ كذب دعواهم. وأيضا إذا تتبعت كتب الرواة لسان الميزان، ميزان الاعتدال، ولسانه لسان ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال لمن؟ للذهبي، ولسان الميزان الحافظ ابن حجر تعقبه في أشياء يعني، وكذلك تاريخ الذهبي، تاريخ الكبير، سير علام النبلاء، كتب التراجم عموما يذكرون يقولون وقد ادعى أنه سمع من فلان وكذب، أو يقولون وقد ادعى أنه سمع من فلان. من العجائب أن الذهبي رحمه الله ذكر رتن الهندي، رتن الهندي ذكره في السير فقال رتن وما أدراك ما رتن دجال من الدجاجلة ادعى الصحبة بعد المئة السادسة، وألف فيه كتابا، حتى بعضهم قال يعني ما يحتاج مثل هذا من الذهبي رحمه الله، ألف فيه كتابا سماه كسر وثن رتن، كسر وثن رتن. وهكذا يعني يعني في طائفة من الرواة مثلا الذهبي رحمه الله قال في ترجمة أحمد بن أبي سليمان القواريري يكفيه فضيحة أن يكفيه فضيحة ادعاؤه أنه كتب عن ابن إسحاق كما في التأريخ إذا أردت مراجعتها 32 ترجمة رقم 32 في المجلد السادس 265، لأنه حتى قال الذهبي يكفيه فضيحة أنه ادعى أنه كتب عن ابن إسحاق بعد أن ذكر تاريخ ولادته، يعني هو الراوي هذا القواريري ذكر أنه ولد في كذا وأنه كتب عن ابن إسحاق ومولده بعد وفاة ابن إسحاق، وعبر قال وقد فضح ومن فضيحته. وهذا يقع أيضا عند المتأخرين بسبب نشوة الرواية بالإجازة، هذا ما رأيناه في كتب الإجازات والأثبات والروايات، أنه يأتي ويقول بأنه روى مثلا عن نذير حسين الدهلوي أو روى عن أحد تلاميذه مثل أحمد الله القرشي، وتأتي إلى سيرة هذا الذي يقول هذه المقالة فإذا به لم يخرج من بلده أو توفي هذا الشيخ وهو لا زال رضيعا أو ما أشبه ذلك، يوجد هذا حتى في كتب الإجازات، ولهذا احتاجوا إلى تحرير وتحقيق مثل هذه المسائل. الدرس الذي بعده يعني نوعا ما فيه ثقل، يعني كنت أنظر في أرقام الدروس، يعني بعض الناس ربما يقول الدرس 18 وحين ما زلنا هنا، الدرس يتعدى نصف ساعة، والمهم هو أننا نفهم مثل هذه الدروس مثل هذه المجالس. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. نعم.
بسيط يعني مثلا المنقطع هو ما انقطع.